فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل رغبة ورهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا ما يعبد من دون الله
ما يعبد
من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
ولا يتخذ
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال ينزل منزلة القريب وقد يكون في أمر بعيد المنال لكنه ينزل منزلة القريب. والرجاء الذي هو أو الرجاء المتضمن للذل والخضوع هذا لا يكون إلا لله عز وجل، بمعنى أنك تطمع في أمر مع ذلك وخضوعك لمن ترجو منه هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والرجاء نوعان محمود ومذموم. فالرجاء المحمود هو رجاء من يعمل بطاعة الله عز وجل، يعمل الأعمال الصالحة ويعمل الطاعة ويرجو مع ذلك رحمة ربه ويرجو ثوابه ويرجو النجاة من النار، فهذا رجاء محمود لأنه قدم العمل الذي أمر به والنوع الثاني رجاء مذموم، وهو رجاء من هو متماد في الذنوب والمعاصي، وهو رجاء من يعمل السيئات ومع ذلك يرجو، كما يحصل من بعضهم إذا قيل له اتق الله اترك هذا الذنب يقول الله غفور رحيم، وهذا لا شك فيه أن الله غفور رحيم، ولكنه أيضا شديد العقاب جل وعلا. ولهذا ذكر أهل العلم أن الإنسان ينبغي له أن يكون في سيره إلى الله عز وجل سائرا بين الخوف والرجاء، وهذا قول لبعض السلف، قالوا يكون الخوف ورجاؤه سواء، ويكون بمثابة الطائر بين جناحيه، فالخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطائر، بمعنى أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، يخاف ويرجو ولا يغلب جانبا على جانب. لماذا؟ لأن الخوف يحدوه على العمل الصالح والاجتهاد، والرجاء يبعد عنه اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. وقال بعض السلف بل في حال صحته يغلب جانب الخوف، في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف من الله عز وجل حتى يحمله ذلك على الابتداء عن الذنوب والمعاصي والكف عنها، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء وهو الطمع برحمة الله عز وجل ومغفرته، حتى إذا أصابه شيء أو مات وإذا هو يحسن الظن بالله. وهما قولان للسلف، وعلى كل حال المهم أن لا يبقى جانب على جانب، كما يحصل كثير يموت في أول أمهم حجر الشيطان يأتيهم من بعد أنك قد عملت ذنوبا لا يغفرها الله، فيأتيه القنوط والخوف، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا ورحمته سبقت عذابه جل وعلا. والقسم الثاني ما ضربنا له مثالا، كثير من المفرطين يعمل الذنوب والمعاصي وإذا نوصح قال الله غفور رحيم، يعني وهو يشير بهذا إلى أنه الله سيغفر له، وربما يشير ويقول التقوى هاهنا، وهو في الظاهر مخالف للسنة، وهذا هو الرجاء المذموم في غير محله، لأن الله عز وجل كما يرجوه المسلم يجب أن يخاف من عقابه، فإنه جل وعلا يغار، ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال والدليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه. قال شيخ الإسلام إن النصوص التي تدل على اللقيا في القرآن تدل على لقيا الله عز وجل، تدل على رؤيته، تدل على رؤيته، والرؤية ثابتة للمؤمنين في الآخرة بنصوص كثيرة، ومنها نصوص اللقيا فإنها تدل ضمنا على الرؤية، وإن كان ذلك ثابتا في نصوص كثيرة واضحة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أهل العلم إن هذه الآية دلت على شرطي قبول العمل، هذه الآية العظيمة دلت على شرطي قبول العمل، فالشرط الأول فليعمل عملا صالحا، قالوا هذا يراد به المتابعة، متابعة الرسول، لأن العمل لا يكون صالحا إلا في شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بقوله أو فعله أو تقريره. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا هذا شرط الإخلاص، وهذان هما شرط القبول، قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإنسان لا يعلق رجاءه المتضمن للذل والخضوع إلا بالله سبحانه وتعالى، وصرفه لغيره شرك. فمن رجا من الصنم أو من الميت أو من الإنسان رجاء صحبه تذلل وخضوع فهذا هو صرف حق الله عز وجل لغيره. قال الشيخ رحمه الله: ودليل التوكل، التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه مع بذل الأسباب، هو الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب أو مع عمل الأسباب. والتوكل عبادة قلبية، عبادة تقوم بالقلب، والله جعله شرطا للإيمان، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد ذكر أهل العلم أن له أنواعا توكل أنواع، ولكن شيخ الإسلام في هذا الكتاب إنما ذكر النوع الذي يختص بالعبادة دون ما سواه. فأنواع التوكل أربعة: النوع الأول التوكل على الله عز وجل وهو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، وهذا من تمام الإيمان ودليل على صدقه، من تمام الإيمان ودليل على صدق الإيمان، لأنه اعتمد على الله وفوض الأمور إلى الله عز وجل، بذل الأسباب وفوض أموره إلى الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل، وصرفه لغيره شرك. النوع الثاني توكل السر، توكل السر وهو أن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا لا يقع إلا ممن يعتقد أن للميت قدرة، هذا لا يقع حينما يتوكل على ميت قد مات في أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا إلا وهو يعتقد أن له قدرة خفية، والميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا يسمى توكل السر، وهو أن يقوم في قلبه الاعتماد على هذا الميت. النوع الثالث التوكل على الغيب فيما يتصرف به، التوكل على الغير فيما يتصرف به مع الشعور بعلو منزلته، التوكل على الغير فيما يتصرف به مع الشعور بعلو منزلته وانحطاط مرتبة المتوكل، وانحطاط مرتبة المتوكل، كأن يعتمد عليه في جلب رزق أو نحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر، هذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به أو بالموكل والاعتماد عليه، بخلاف ما لو اعتمد عليه على أنه سبب والأمر حصوله بيد الله عز وجل فهذا لا شيء فيه. هذه نزيدها بيانا وإيضاحا. بعض الناس الآن إذا وكل إنسانا على قضية معاملة أو صرف مستحقات أو راتب أو أعطيات أو شيء، منهم من يوكله وهو يعتقد أن هذا الرجل، يقول هذا الرجل له معرفة وله مكانته، ولكن هو معتقد أو مقتنع أنه إذا لم يقدر الله عز وجل هذا الأمر ولم يقضي به فإنه لن يقع، هذا لا إشكال فيه. لكن بعض الناس تجد أنه يسلم الأمور ويعتمد اعتمادا تاما فيقول أنت وكلت فلان نم خلاص جاءك الموضوع أبشر. أقول إن شاء الله كم من إنسان يكون واثقا من شيء فيحول الله عز وجل بينه وبينه، وهذا على كل حال نوع خفي لا يتبطل له كثير من الناس، هو نوع من الشرك الأصغر. لهذا لا، أنت تعتمد على إنسان يفعل لك هذا، ولكن لا تنسى أنه لن يتم إلا إذا شاءه الله عز وجل وقدره. فكم من أمر يريده الإنسان وهو بمقدوره وبيده فيحول الله عز وجل بينه وبينه. ولعله يشار في هذا إلى ما يذكر، وإن كان بعض أهل العلم يقول في سنده ضعف، قصة الهرمزان مع عمر لما دفع إليه ماء أول ما جاء به، فدفع إليه ماء قال أنا في أمان حتى أشرب هذا الماء؟ قال نعم أنت في أمان، فأمسك الماء وكبه في الأرض. فقال عمر غلبني العلم، يعني أنه في أمان حتى يشرب، هو ما شربه فكبه في الأرض من أين يشربه؟ إذن هو في أمان مستمر. ويذكر أيضا أن رجلا من القدرية يقول إنه يخلق أفعاله، فجاء إلى بعض أهل الحديث وناقشوه ونظروه، فقال إني أنا أخلق أفعالي وأنا أقدر ما شئت. فقال له هذه البيضة التي بين يديك هل تستطيع أن تأكلها؟ قال نعم إذا أردت أن أقدر. قال أقدر أنك تأكلها. فقد قال خلاص أنا قدرت أنني أكلها. قال ولا يمنعك الله من ذلك؟ قال لا علاقة لله بذلك، هذا فعلي أنا. فتركوه حتى التقم اللقمة أو البيضة في فمه، فلما جعل يلوكها قام إليه رجلان جلدان ففتح فاه وألقياها منه، وقالوا ها ماذا صنعت؟ أي نعم. فعلى كل حال الإنسان قد يكون متمكن من شيء ولكن يحال بينه وبينه ما يقدره الله عز وجل. فالحاصل أن الاعتماد على الغير مع الشعور بعلو مرتبته وتعلق القلب به هذا فيه نوع من الشرك. أما إذا كان الاعتماد عليه على أنه مجرد سبب من الأسباب وقد يحصل الأمر وقد لا يحصل فهذا لا شيء فيه. النوع الرابع من أنواع التوكل، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل فيما له عليه قدرة، فهذا لا حرج فيه، كأن توكل شخصا على أن يشتري لك بضاعة أو يبيع لك بضاعة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل علي بن أبي طالب أن ينحر بقية هديه حينما نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ثم وكل عليا على نحر بقية 100، ثم وكل نعم. التوكل على الغير فيما يتصرف فيه فيما يقدر عليه فهذا جائز في الشرع، وهذا الآن في المحاكم يسمى وكالة، هذا جائز، بل حتى بعضهم إجماع المسلمين على هذا. ولكن الشيخ يريد النوع الأول والنوع الثاني، هو يريد الاعتماد على الله عز وجل وضده الاعتماد على ميت أو مقبور أو نحو ذلك الذي هو توكل السر أو التوكل الذي يقوم في القلب. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه أي كافيه، كافيه. ومن توكل على الله عز وجل جعل كفايته إلى نفسه الكريمة لا إلى غيره، وهذا دليل على فضل التوكل. فإن توكلت على الله فالله كافيك من كل سوء. هناك عبارة وكلت فلان وتوكلت على فلان، هل يجوز أن يقال توكلت على أحد غير الله عز وجل؟ أما توكلت على الله فهذا لا إشكال فيها، لكن هل يجوز أن تقول توكلت على فلان؟ نقول لا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لكن يجوز أن تقول وكلت فلان. ما الفرق بين وكلت وتوكلت؟ نقول الفرق بينهما كبير. فحينما تقول وكلت فلان فأنت اعتمدت عليه في فعل ما يقدر عليه، وكلت فلان على هذا الأمر، وكلته في فعل ما يقدر عليه. لكن توكلت على فلان هذا معناه الاعتماد في حصول ما وكل فيه، الاعتماد في حصول الشيء، وعندنا فرق بين الاعتماد في فعل الشيء وبين الاعتماد في حصول الشيء. فأنا أوكلك على أن تشتري لي بضاعة، فأنا أوكلك على الفعل، على فعل هذا الأمر، لكن أن أعتقد حصول هذا الأمر وأنك قادر عليه لا يثنيك عنه شيء في حصوله فهذا لا يجوز. إذن الفرق بينهما كما قال بعض أهل العلم، قال التوكيل هو الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنك، هو الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنك، والتوكل هو الاعتماد في حصول ما وكل فيه، وهذا خاص بالله عز وجل. إذا اعتمدت عليه يعني تعتمد عليه في حصول ما تريد، وأما غيره توكله أو تعتمد عليه في فعل الأسباب، ولكن قد يحصل الأمر وقد لا يحصل. توكل رجل أن يتاجر لك، تريد الربح أنت، لكن قد يحصل الربح وقد تحصل الخسارة. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. والرهبة هي الخوف المثمر للهرب مما تخافه، هي الخوف المثمر للهرب مما تخافه. وقد أشرنا إلى الفرق بين الرهبة والخوف والخشية فيما مضى. والخشوع قال: والخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله سبحانه وتعالى، هو الذل والتطامن لعظمة الله سبحانه وتعالى، بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. وهذه من صفات عباده الخلص، صفات عباد الله الخلص المؤمنين، هذه الصفات الثلاث. قال الله عز وجل: إنهم أي عبادنا الصالحون المخلصون كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون إلى الخيرات ويبادرون إليها. والله عز وجل إذا ذكر العمل الصالح وذكر الآخرة يصفها ويحث عليها بالمسارعة، وسارعوا وسابقوا. فالخيرات تأتي بذكر بصفة المسارعة والمبادرة إليها والمسابقة إليها. وأما ما يتعلق بالدنيا فنصوص الشرع جاءت بالدلالة على مجرد السعي. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا، ما قال فسارعوا، ما قال فسابقوا. ولهذا أمر الدنيا الإنسان يبذل الأسباب من غير شراهة ومن غير طمع ومن غير جشع ومن غير حرص زائد، ولا تكون هي أكبر همه. وأما الآخرة فعليه أن يسابق وأن يسارع إليها. إذن هؤلاء العباد الصالحون يسارعون في الخيرات أي في الأعمال الصالحة، ويدعوننا. الدعاء هنا عام يشمل جميع أنواع الدعاء، لأنه سبق معنا أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة وهو ما فيه طلب وسؤال، ودعاء عبادة وهو ما سوى ذلك، وهذا يشمل جميع ذلك. ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون الله عز وجل راغبين فيما عنده، راهبين منه سبحانه وتعالى حالة كونهم خاشعين له أثناء دعائه، فليس بمتكبرين ولا مترفعين ولا متعاظمين، بل هم متذللون خاضعون لله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي الخوف المبني على العلم بمن تخشاه، كما مر تقريره. الخشية هي الخوف المبني على العلم بمن تخشاه وتخافه. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فسمى خوف العلماء خشية لعلمهم بالله سبحانه وتعالى ولعلمهم بمن يخشون منه سبحانه وتعالى. فلا تخشوهم واخشوني، يأمر الله عز وجل نبيه وأصحابه أن يجعلوا خشيتهم من الله عز وجل وليس من الكفار ولا من غيرهم من أعدائهم، بل تكون خشيتهم من الله سبحانه وتعالى. ويقال في أنواع الخشية ما قيل في أنواع الخوف، الخشية أنواعها كأنواع الخوف التي سبقت في الدرس الماضي. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، هي الرجوع إلى الله جل وعلا بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة. الإنابة قريبة من معنى التوبة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إلا أنها أرق منها، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه. إلا أنها بمعنى التوبة، إلا أنها أرق منها. لماذا؟ لما في هذه اللفظة، لفظة الإنابة، من أو لأن هذه اللفظة تشعر بالاعتماد على الله عز وجل واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإسلام هنا المراد به الإسلام الشرعي، لأن الإسلام نوعان: استسلام أو إسلام كوني، وإسلام شرعي أو استسلام شرعي. أما الكوني فكل مسلم لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الإسلام الشرعي فإنما يأتي به المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ودليل الاستعانة. الاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون، وهي أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل لله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته جل وعلا، واعتقاد كفايته. فهذا النوع لا يصلح إلا لله عز وجل، يعني طلبك للشيء مع كونك ذالا لمن تطلب منه معتقدا قدرته وكفايته وتحقيق المقصود، هذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول، وصرفه لغيره شرك، لا يجوز لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن من سواهما. ويدل عليه ما استدل به المؤلف: إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذا بحسب المستعان، فهذا بحسب المستعان به. فإن استعنت به على واجب أو على مندوب فهذا أمر مطلوب ومحبوب، إن استعنت به على أمر محرم فهذا حرام، إن استعنت به على مباح فهو مباح. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه بحسب ما يستعان به أو بحسب نوع المستعان به، إن كان أمرا واجبا فهو واجب، أمرا محرما فهو محرم، أمرا مباحا فهو مباح. الأمر الواجب لو استعنت بإنسان على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رأيت منكرا استعنت بفلان أن يعينك على إزالته وفي مقدوركما، هذا واجب عليك وعليه. لو أنك استعنت به أو لو استعان إنسان بإنسان على أن يحضر له الدخان من البقالة، الدخان أو الأمر المنكر، هذا لا يجوز لأنه محرم، استعانة على محرم. هذا يبتلى به كثير من الشباب، أمره أبوه بأن يحضر له الدخان من البقالة ومن المكان، هذا من الاستعانة على الحرام أو أمر محرم لا يجوز فعله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمر المباح لو استعنت به على أمر مباح من الأمور المباحة وهي كثيرة. لو مثلا استعنت به بالذهاب معك إلى فلان لتحضر دعوته أو لتزوراه أو نحو ذلك بحسب، وإنسان يعود الأمر إلى النية ماذا قصد الإنسان، بعد تحول الأمر المباح إلى عمل صالح بالنية الصالحة. والأمر الثالث أو النوع الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر. الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو. الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذا لغو لا طائل تحته. مثل يكون عندك كيس من الرز وعندك إنسان ضعيف البدن أو غلام صغير، تقول احمل هذا الكيس، ما يستطيع، ليس بمقدور. هذا يقول اللغو، طلع أهل العلم لا يدخل مثل هذا أصلا في أنواع الاستعانة. النوع الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته. الاستعانة بالأموات مطلقا، لا يجوز الاستعانة بالميت لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا أبدا. أو بحي حاضر على أمر غائب ليس بمقدوره مباشرته، ليس بمقدوره أن يباشره، فهذا لا يجوز. النوع الخامس من الاستعانة الاستعانة بالأعمال، بالأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل. استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فهذه مشروعة ومندوب إليها. إنسان يستعين مثلا على ما يصيبه من مصائب الصبر، يستعين على إنجاح حاجته بالكتمان، هذا مشروع ومأمور به. يستعين على حب القرابة بصلة الرحم، يستعين مثلا بالحج والعمرة على نفي الفقر والذنوب وما شابه ذلك ما ورد الشرع به، فإن هذا أمر مشروع. قال إياك نعبد، والدليل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول على العامل هنا ليفيد الحصر والاختصاص، لأن المعمول هو إياك ونعبد هو العامل، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص. ومعناه لا نعبد إلا إياك، وكذلك وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، حديث ابن عباس. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. الاستعانة هي طلب، أو نقول الاستعانة هي الالتجاء والاعتصام بمن تعتقد أنه يعيذك مما أنت فيه. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بمن تعتقد أنه يعيذك ويلجئك مما تكره أو مما استعذت به. والاستعاذة التي عناها المؤلف هنا هي استعاذة العبادة، ولهذا الاستعاذة أيضا أربعة أنواع: الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وهذه الاستعاذة هي المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله، يعني يستعيذ الإنسان بالله وهو مفتقر إليه ومعتقد حاجته إليه ومعتقدا كفاية الله سبحانه وتعالى. هذه هي الاستعاذة، استعاذة العبادة، استعيذ بالله مع اعتقاده كمال فقره إلى الله وحاجته إليه وكمال كفاية الله سبحانه وتعالى لعبده. وهذه هي التي تدل عليها الأدلة التي أوردها المؤلف. النوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله ككلامه عظمته وعزته، فهذا أيضا مشروع لما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم، وكذلك في الرقية أو في الدعاء الذي يقال في رقية المريض أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا جاءت النصوص بجوازه وشرعيته. النوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين، الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين، وهذا الشرك لا يجوز، وصرفه لغير الله عز وجل شرك. والنوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به، الاستعاذة بما يمكن العوذ به من الأماكن والمخلوقين. الاستعاذة بما يمكن العوذ به من الأماكن أو من الناس فيما يقدرون عليه فهذا جائز، كأن يعوذ الإنسان يلجأ إلى بلد بعيد عن الفتن، لما تظهر الفتن وتكثر يلحق بإبله أو بغنمه، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيرها وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الفتن التي يكون الجالس فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السائل، قال فمن وجد معاذا فليعوذ به، فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعوذ به. وفي الحديث أيضا يعوذ عائد بالبيت، أو تعوذ بإنسان فيما يقدر عليه، فكيف تقول يا فلان أعوذ بك من شر ولدك آذاني وفعل بي كذا، فإن هذا جائز ومباح. ثم قال المؤلف ودليل، نعم، قل أعوذ برب الفلق. الفلق أصح ما قيل فيه أنه الصبح، أنه الصبح إذا انفلق انفلقت ظلمة الليل عن ضوء النهار. وقل أعوذ برب الناس يدلان على الاستعاذة التي الشرعية التي لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. قال ودليل الاستغاثة قوله إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة هي طلب الغوث أو طلب الإنقاذ من الشدة والكرب الذي يقع فيه الإنسان، هي طلب الإنقاذ، هي طلب الغوث أو طلب الإنقاذ من الفرج من الكرب والشدة، من الكرب والشدة التي يقع فيها الإنسان. والاستغاثة نوع من الدعاء لكن أخص منه، هي دعاء ولكنها خاصة بالكرب بالشدة. والاستغاثة أيضا أنواع، النوع الأول الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، وهذه من أفضل الأعمال لأنها تدل على كمال الإيمان، لما وقعت به الشدة والكرب والحاجة والمصيبة لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الناس إذا وقعت به الشدة والكرب فأنه يغير عقله وينسى، يذهب يلتمس الناس يمينا وشمالا. الاستغاثة يجب أن تكون بالله سبحانه وتعالى حينما يقع بك الكرب والشدة، فهذه من أفضل الأعمال وأكملها، وهي دأب الرسل وأتباع الرسل. ويتدل عليه الآية التي استدل بها المؤلف. والنوع الثاني الاستغاثة بالأموات والأحياء غير الحاضرين وغير القادرين، فهذا شرك لا يجوز، استغاثة بالأموات وبالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين هذا شرك لا يجوز. النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين، الاستعاذة الاستغاثة بحي حاضر قادر، كأن يدركك في العطش فيمر بك رجل معه ماء فتقول أغثنا يا فلان إن كان عندك خير فأغث، لكنه حي حاضر قادر هذا لا شيء فيه. أو تصير بالسيارة ينشر كفر السيارة ومعك العائلة تكون في شدة ما تجد، يأتيك رجل تقول أغث كان عندك شيء ساعدنا، هذا لا بأس لأنه حاضر قادر على هذا. النوع الرابع وهذا يدل عليه القرآن أيضا، قال الله عز وجل عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه وذكر الله عز وجل في القرآن وموسى أغاثه. النوع الرابع الاستغاثة بحي حاضر غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، الاستغاثة بحي حاضر غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية. كيف هذا؟ قالوا مثل رجل سقط في البحر أو شفع الغرق وعلى شفى البحر وعلى الساحل رجل مشلول فصار ينادي له يا فلان أنقذني. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عد هذا نوعا، وفي بعض الأحيان صار عنده نوع توقف في هذا، وهذا هو الأولى لا يذكر هذا النوع بل يلحق بالنوع الممنوع. لماذا؟ لأن كثير ممن ابتلوا نسأل الله العافية بالخلل في التوحيد والتعلق بالخزعبلات تجد أنهم إذا رأوا مثل ذلك قالوا ما استغاث به إلا لأنه ولي من الأولياء، فيكون هذا تأكيد للأمر. ولهذا الموحدون عندهم من قوة التوحيد والاعتماد على الله عز وجل والابتعاد عن هذه الأمور ما لا يخفى، لكن عباد القبور عندهم من الضعف والخور والتعلق بالأشياء ما يتعلق كما يقال بالقشة أو بأي شيء. ولهذا الأولى أيضا عدم ذكر هذا النوع وعدم القول بجوازه بل يغلق الباب سدا للذريعة. قال الشيخ ودليل الذبح قوله تعالى قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يأمر الله نبيه أن يعلن وأن يقول إن صلاتي يشمل صلاته فرضها ونفلها ونسكي، وهذا محل الشاهد، ومع النسكي ذبحي، النسك هو الذبح، ومحياي ما أتيه من الأعمال في حياتي، ومماتي وما أموت عليه لله رب العالمين، لله خالصا. ولهذا قال لا شريك له. كل هذه الأمور صلاتي وذبحي وما أتيه من الأعمال في حياتي وما أموت عليه من العمل كله لله لا شريك له وبذلك أمرت، أمرني ربي وأنا أول المسلمين بذلك وأول المستسلمين له، لأن كل نبي هو أول أمته، وليس المراد الأولية المطلقة بل المراد أنه أول أمته وهو أول من استجاب لهذا الأمر الذي أمره الله به. فالحاصل أن الآية فيها دليل على أن الذبح لله، لا يجوز أن يذبح لغير الله. قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا حديث علي بن أبي طالب وفيه أربعة أمور، وهذا من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا الوعيد لا يكون إلا على أمر محرم، فالذبح لله عز وجل، ولا يجوز أن يذبح أحد لغير الله ولا يتقرب إليه بذلك، ومن فعل ذلك فإنه مشرك، كما يفعله عباد القبور الذين يذبحون للأضرحة وللأولياء وللجن وما شابه ذلك، فإن هذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب قبل أن تخرج روحه على هذا الفعل القبيح ولا ينفعه الندم في ذلك الوقت. لكن قد يرد إشكال، قد يقول بعض الناس يا أخي أنا أذبح للضيف ولا أذبح لغير الله، كان ضيف عزيز فذبحت له، لمن الذبيحة لفلان؟ نقول كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الذبح يقع على وجوه، الذبح يقع على وجوه، الأول أن يقع عبادة ويقصد بها التعظيم، يقع عبادة للمذبوح له على سبيل التعظيم له، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى على سبيل التعظيم. ويذكر أهل العلم في مثل هذا أيضا ما يذبح عند قدوم الكبرى أو الأمراء أو نحوهم، إذا وطئ الأرض والمكان عند وطئه الأرض يذبحون كذا وكذا من الغنم أو من الإبل، يلحقون هذا بذاك، قال لأنه على سبيل التعظيم له. النوع الثاني قال الشيخ أن يقع إكراما لضيف أو وليمة عرس، فهذا مأمور به مأمور به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأمر أيضا عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشاة في زواجه. والنوع الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به، يقع على سبيل التمتع يريد يذبح شاة ليأكل هو ويستمتع بلحمها، أو يريد أن يذبح على سبيل الاتجار تجارة ملحمة، فهذا من قسم المباح والأصل فيه الإباحة. وينبغي أن ينبه إلى أمر، نقول إنه حتى وإن حصل الذبح من أجل أن تكرم الضيف أو من أجل أن تبيع، فإنه ذبح على اسم الله، ولهذا يقول المسمي أو الذابح يقول بسم الله، فهو تقرب إلى الله عز وجل بذكر اسمه عليه. وقد يريد من أجل أن يأكل أو يطعم أو يتصدق، هذه أمور تبع وليست أصل. فالحاصل أن الذبح لا يجوز أن يتقرب فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك لغير الله على سبيل التعبد فإن هذا شرك، والنصوص لهذا واضحة. قال ودليل النذر، نعم نحن دخلنا على درسنا الثاني، ها طيب نكمل النذر على كل حال نتوقف عنده. ودليل النذر قوله تعالى، أول النذر، النذر له إطلاقان في الشرع، يطلق ويراد به العبادات المفروضة، يطلق ويراد به جميع العبادات المفروضة، وبعضهم يجعل هذه الآية التي معنا من ذلك، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال يوفون بالعبادات التي أمرهم الله بها. ويطلق باعتبار آخر وهو إلزام المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعا، يطلق النذر ويراد به إلزام المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعا. وهذا جاء فيه الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ونهى عن النذر وقال إنما يستخرج به إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعلى كل حال إذا نذر الإنسان عبادة الله عز وجل تقربا فإنه يجب عليه أن يفي بها، وإن نذر نذر معصية فإنه لا يجب له أن يفي به. وعلى كل حال الآية التي معنا أو النذر نقول عبادة لله، لا يجوز أن تنذر لقبر ولا لميت ولا لولي ولا لأحد، وإنما يتقرب به إلى الله نذر لله إن حصل كذا أن أفعل كذا وكذا، أو يكون المراد به العبادات ويكون يشمل جميع أنواع العبادات، فهذا محض حق الله ولا يجوز صرفه لغير الله. والنذر مكروه، بعض الناس يسارع إلى النذر تجده ينذر، وهذا فيه قولان لأهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه مكروه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه محرم، ويستدل بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج بإذن البخيل، وهو لا يغير من قضاء الله وقدره شيئا. ونقف عند هذا الحد، وبالله التوفيق.
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل رغبة ورهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا ما يعبد من دون الله،
ما يعبد
من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله،
ولا يتخذ
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال ينزل منزلة القريب، وقد يكون في أمر بعيد المنال لكنه ينزل منزلة القريب. والرجاء الذي هو أو الرجاء المتضمن للذل والخضوع، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، بمعنى أنك تطمع في أمر مع ذلك وخضوعك لمن ترجو منه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والرجاء نوعان: محمود ومذموم. فالرجاء المحمود هو رجاء من يعمل بطاعة الله عز وجل، يعمل الأعمال الصالحة ويعمل الطاعة ويرجو مع ذلك رحمة ربه ويرجو ثوابه ويرجو النجاة من النار، فهذا رجاء محمود، لأنه قدم العمل الذي أمر به. والنوع الثاني رجاء مذموم، وهو رجاء من هو متماد في الذنوب والمعاصي، وهو رجاء من يعمل السيئات ومع ذلك يرجو، كما يحصل من بعضهم إذا قيل له: اتق الله، اترك هذا الذنب، يقول: الله غفور رحيم. وهذا لا شك فيه أن الله غفور رحيم، ولكنه أيضا شديد العقاب جل وعلا. ولهذا ذكر أهل العلم أن الإنسان ينبغي له أن يكون في سيره إلى الله عز وجل سائرا بين الخوف والرجاء، وهذا قول لبعض السلف، قالوا: يكون الخوف ورجاؤه سواء، ويكون بمثابة الطائر بين جناحيه، فالخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطائر، بمعنى أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، يخاف ويرجو ولا يغلب جانبا على جانب. لماذا؟ لأن الخوف يحدوه على العمل الصالح والاجتهاد، والرجاء يبعد عنه اليأس، والقنوط من رحمة الله عز وجل. وقال بعض السلف بل في حال صحته يغلب جانب الخوف، في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف من الله عز وجل حتى يحمله ذلك على الابتداء عن الذنوب والمعاصي والكف عنها. وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء وهو الطمع برحمة الله عز وجل ومغفرته، حتى إذا أصابه شيء أو مات وإذا هو يحسن الظن بالله. وهما قولان للسلف، وعلى كل حال المهم أن لا يبقى جانب على جانب كما يحصل كثير من في أول أمرهم عليه حجد أن الشيطان يأتيهم من بعد أنك قد عملت ذنوبا لا يغفرها الله، فيأتيه القنوط والخوف، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا ورحمته سبقت عذابه جل وعلا. والقسم الثاني ما ضربنا له مثالا، كثير من المفرطين يعمل الذنوب والمعاصي وإذا نوصح قال الله غفور رحيم، يعني وهو يشير بهذا إلى أنه الله سيغفر له، وربما يشير ويقول التقوى هاهنا وهو في الظاهر مخالف للسنة، وهذا هو الرجاء المذموم في غير محله، لأن الله عز وجل كما يرجوه المسلم يجب أن يخاف من عقابه، فإنه جل وعلا يغار، ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال والدليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه، قال شيخ الإسلام إن النصوص التي تدل على اللقيا في القرآن تدل على لقيا الله عز وجل، تدل على رؤيته، والرؤية ثابتة للمؤمنين في الآخرة بنصوص كثيرة، ومنها نصوص اللقيا فإنها تدل ضمنا على الرؤية، وإن كان ذلك ثابتا وفي نصوص كثيرة واضحة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أهل العلم إن هذه الآية دلت على شرطي قبول العمل، هذه الآية العظيمة دلت على شرطي قبول العمل. فالشرط الأول فليعمل عملا صالحا، قالوا هذا يراد به المتابعة، متابعة الرسول، لأن العمل لا يكون صالحا إلا في شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بقوله أو فعله أو تقريره. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا هذا شرط الإخلاص، وهذان هما شرط القبول، قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإنسان لا يعلق رجاءه المتضمن للذل والخضوع إلا بالله سبحانه وتعالى، وصرفه لغيره شرك. فمن رجا من الصنم أو من الميت أو من الإنسان رجاء صحبه تذلل وخضوع فهذا هو صرف حق الله عز وجل لغيره. قال الشيخ رحمه الله ودليل التوكل، التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه مع بذل الأسباب، هو الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب أو مع عمل الأسباب. والتوكل عبادة قلبية، عبادة تقوم بالقلب، والله جعله شرطا للإيمان، قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد ذكر أهل العلم أن له أنواعا، توكل أنواع، ولكن شيخ الإسلام في هذا الكتاب إنما ذكر النوع الذي يختص بالعبادة دون ما سواه. فأنواع التوكل أربعة. النوع الأول التوكل على الله عز وجل، وهو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، وهذا من تمام الإيمان ودليل على صدقه، من تمام الإيمان ودليل على صدق الإيمان، لأنه اعتمد على الله وفوض الأمور إلى الله عز وجل، بذل الأسباب وفوض أموره إلى الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل، وصرفه لغيره شرك. النوع الثاني توكل السر، توكل السر وهو أن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا لا يقع إلا ممن يعتقد أن للميت قدرة، هذا لا يقع حينما يتوكل على ميت قد مات في أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، إلا وهو يعتقد أن له قدرة خفية، والميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا يسمى توكل السر، وهو أن يقوم في قلبه الاعتماد على هذا الميت. النوع الثالث التوكل على الغيب فيما يتصرف به، التوكل على الغير فيما يتصرف به مع الشعور بعلو منزلته، التوكل على الغير فيما يتصرف به مع الشعور بعلو منزلته وانحطاط مرتبة المتوكل، وانحطاط مرتبة المتوكل، كأن يعتمد عليه في جلب رزق أو نحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر، هذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به أو بالموكل والاعتماد عليه، بخلاف ما لو اعتمد عليه على أنه سبب والأمر حصوله بيد الله عز وجل، فهذا لا شيء فيه. هذه نزيدها بيانا وإيضاحا. بعض الناس الآن إذا وكل إنسانا على قضية معاملة أو صرف مستحقات أو راتب أو أعطيات أو شيء، منهم من يوكله وهو يعتقد أن هذا الرجل، يقول هذا الرجل له معرفة وله مكانته، ولكن هو معتقد أو مقتنع أنه إذا لم يقدر الله عز وجل هذا الأمر ولم يقضي به فإنه لن يقع، هذا لا إشكال فيه. لكن بعض الناس تجد أنه يسلم الأمور ويعتمد اعتمادا تاما، فيقول أنت وكلت فلان، نم خلاص شاك الموضوع أبشر، ويقول إن شاء الله. كم من إنسان يكون واثقا من شيء فيحول الله عز وجل بينه وبينه، وهذا على كل حال نوع خفي لا يتبطل له كثير من الناس، هو نوع من الشرك الأصغر. لهذا لا، أنت تعتمد على إنسان يفعل لك هذا، ولكن لا تنسى أنه لن يتم إلا إذا شاءه الله عز وجل وقدره. فكم من أمر يريده الإنسان وهو بمقدوره وبيده فيحول الله عز وجل بينه وبينه. ولعله يشار في هذا إلى ما يذكر، وإن كان بعض أهل العلم يقول في سنده ضعف، قصة الهرمزان مع عمر لما دفع إليه ماء أول ما جاء به، فدفع إليه ماء قال أنا في أمان حتى أشرب هذا الماء، قال نعم أنت في أمان، فأمسك الماء وكبه في الأرض، فقال عمر غلبني العلم، يعني أنه في أمان حتى يشرب، وهو ما شربه فكبه في الأرض من أين يشربه، إذن هو في أمان مستمر. ويذكر أيضا أن رجلا من القدرية يقول إنه يخلق أفعاله، فجاء إلى بعض أهل الحديث وناقشوه ونظروه فقال إني أنا أخلق أفعالي وأنا أقدر ما شئت. فقال له هذه البيضة التي بين يديك هل تستطيع أن تأكلها؟ قال نعم إذا أردت أن أقدر. قال أقدر أنك تأكلها. فقدر قال خلاص أنا قدرت أنني أكلها. قال ولا يمنعك الله من ذلك؟ قال لا علاقة لله بذلك، هذا فعلي أنا. فتركوه حتى التقم اللقمة أو البيضة في فمه، فلما جعل يلوكها قام إليه رجلان جليدان ففتح فاه وألقياها منه وقالوا ها ماذا صنعت؟ اي نعم. فعلى كل حال الإنسان قد يكون متمكن من شيء ولكن يحال بينه وبينه ما يقدره الله عز وجل. فالحاصل أن الاعتماد على الغير مع الشعور بعلو مرتبته وتعلق القلب به هذا فيه نوع من الشرك. أما إذا كان الاعتماد عليه على أنه مجرد سبب من الأسباب وقد يحصل الأمر وقد لا يحصل فهذا لا شيء فيه. النوع الرابع من أنواع التوكل، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل فيما له عليه قدرة، فهذا لا حرج فيه، كأن توكل شخصا على أن يشتري لك بضاعة أو يبيع لك بضاعة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل علي بن أبي طالب أن ينحر بقية هديه حينما نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ثم وكل عليا على نحر بقية 100، ثم وكل نعم التوكل على الغير فيما يتصرف فيه فيما يقدر عليه، فهذا جائز في الشرع. وهذا الآن في المحاكم يسمى وكالة، هذا جائز، بل حكى بعضهم إجماع المسلمين على هذا. ولكن الشيخ يريد النوع الأول والنوع الثاني، هو يريد الاعتماد على الله عز وجل وضده الاعتماد على ميت أو مقبور أو نحو ذلك الذي هو توكل السر أو التوكل الذي يقوم في القلب. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه أي كافيه، كافيه. ومن توكل على الله عز وجل جعل كفايته إلى نفسه الكريمة لا إلى غيره، وهذا دليل على فضل التوكل. فإن توكلت على الله فالله كافيك من كل سوء. هناك عبارة وكلت فلان وتوكلت على فلان، هل يجوز أن يقال توكلت على أحد غير الله عز وجل؟ أما توكلت على الله فهذا لا إشكال فيها، لكن هل يجوز أن تقول توكلت على فلان؟ نقول لا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لكن يجوز أن تقول وكلت فلان. ما الفرق بين وكلت وتوكلت؟ نقول الفرق بينهما كبير. فحينما تقول وكلت فلان فأنت اعتمدت عليه في فعل ما يقدر عليه، وكلت فلان على هذا الأمر، وكلته في فعل ما يقدر عليه. لكن توكلت على فلان هذا معناه الاعتماد في حصول ما وكل فيه، الاعتماد في حصول الشيء. وعندنا فرق بين الاعتماد في فعل الشيء وبين الاعتماد في حصول الشيء. فأنا أوكلك على أن تشتري لي بضاعة، فأنا أوكلك على الفعل، على فعل هذا الأمر. لكن أن أعتقد حصول هذا الأمر وأنك قادر عليه لا يثنيك عنه شيء في حصوله فهذا لا يجوز. إذن الفرق بينهما كما قال بعض أهل العلم، قال التوكيل هو الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنك، هو الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنك. والتوكل هو الاعتماد في حصول ما وكل فيه، وهذا خاص بالله عز وجل. إذا اعتمدت عليه يعني تعتمد عليه في حصول ما تريد، وأما غيره توكله أو تعتمد عليه في فعل الأسباب ولكن قد يحصل الأمر وقد لا يحصل. توكل رجل أن يتاجر لك تريد الربح أنت، لكن قد يحصل الربح وقد تحصل الخسارة. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. والرهبة هي الخوف المثمر للهرب مما تخافه، هي الخوف المثمر للهرب مما تخافه. وقد أشرنا إلى الفرق بين الرهبة والخوف والخشية فيما مضى. والخشوع قال: والخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله سبحانه وتعالى، هو الذل والتطامن لعظمة الله سبحانه وتعالى، بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. وهذه من صفات عباده الخلص، صفات عباد الله الخلص المؤمنين، هذه الصفات الثلاث. قال الله عز وجل: إنهم أي عبادنا الصالحون المخلصون كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون إلى الخيرات ويبادرون إليها. والله عز وجل إذا ذكر العمل الصالح وذكر الآخرة يصفها ويحث عليها بالمسارعة: وسارعوا وسابقوا. فالخيرات تأتي بذكر بصفة المسارعة والمبادرة إليها والمسابقة إليها. وأما ما يتعلق بالدنيا فنصوص الشرع جاءت بالدلالة على مجرد السعي. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا، ما قال فسارعوا، ما قال فسابقوا. ولهذا أمر الدنيا الإنسان يبذل الأسباب من غير شراهة ومن غير طمع ومن غير جشع ومن غير حرص زائد، ولا تكون هي أكبر همه. وأما الآخرة فعليه أن يسابق وأن يسارع إليها. إذن هؤلاء العباد الصالحون يسارعون في الخيرات أي في الأعمال الصالحة ويدعوننا. الدعاء هنا عام يشمل جميع أنواع الدعاء، لأنه سبق معنا أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة وهو ما فيه طلب وسؤال، ودعاء عبادة وهو ما سوى ذلك، وهذا يشمل جميع ذلك. ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون الله عز وجل راغبين فيما عنده، راهبين منه سبحانه وتعالى حالة كونهم خاشعين له أثناء دعائه، فليس بمتكبرين ولا مترفعين ولا متعاظمين، بل هم متذللون خاضعون لله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي الخوف المبني على العلم بمن تخشاه، كما مر تقريره. الخشية هي الخوف المبني على العلم بمن تخشاه وتخافه. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فسمى خوف العلماء خشية لعلمهم بالله سبحانه وتعالى ولعلمهم بمن يخشون منه سبحانه وتعالى. فلا تخشوهم واخشوني. يأمر الله عز وجل نبيه وأصحابه أن يجعلوا خشيتهم من الله عز وجل، وليس من الكفار ولا من غيرهم من أعدائهم، فتكون خشيتهم من الله سبحانه وتعالى. ويقال في أنواع الخشية ما قيل في أنواع الخوف، الخشية أنواعها كأنواع الخوف التي سبقت في الدرس الماضي. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، هي الرجوع إلى الله جل وعلا بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة. الإنابة قريبة من معنى التوبة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إلا أنها أرق منها، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه. إلا أنها بمعنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما في هذه اللحظة، لحظة الإنابة، من أو لأن هذه اللحظة تشعر بالاعتماد على الله عز وجل واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإسلام هنا المراد به الإسلام الشرعي، لأن الإسلام نوعان، استسلام أو إسلام كوني وإسلام شرعي أو استسلام شرعي. أما الكوني فكل مسلم لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الإسلام الشرعي فإنما يأتي به المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ودليل الاستعانة، الاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون، وهي أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل لله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته جل وعلا، واعتقاد كفايته. فهذا النوع لا يصلح إلا لله عز وجل، يعني طلبك للشيء مع كونك ذالا لمن تطلب منه معتقدا قدرته وكفايته وتحقيق المقصود، هذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول، وصرفه لغيره شرك، لا يجوز لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن من سواهما. ويدل عليه ما استدل به المؤلف: إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذا بحسب المستعان به. فإن استعنت به على واجب أو على مندوب فهذا أمر مطلوب ومحبوب، إن استعنت به على أمر محرم فهذا حرام، إن استعنت به على مباح فهو مباح. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه بحسب ما يستعان به أو بحسب نوع المستعان به، إن كان أمرا واجبا فهو واجب، أمرا محرما فهو محرم، أمرا مباحا فهو مباح. الأمر الواجب لو استعنت بإنسان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رأيت منكرا استعنت بفلان أن يعينك على إزالته وفي مقدوركما، هذا واجب عليك وعليه. لو أنك استعنت به أو لو استعان إنسان بإنسان على أن يحضر له الدخان من البقالة، الدخان أو الأمر المنكر، هذا لا يجوز لأنه محرم، استعانة على محرم. هذا يبتلى به كثير من الشباب، أمره أبوه بأن يحضر له الدخان من البقالة ومن المكان، هذا من الاستعانة على الحرام أو أمر محرم لا يجوز فعله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمر المباح لو استعنت به على أمر مباح من الأمور المباحة وهي كثيرة، لو مثلا استعنت به بالذهاب معك إلى فلان لتحضر دعوته أو لتزوراه ونحو ذلك، وإنسان يعود الأمر إلى النية، ماذا قصد الإنسان، قد يتحول الأمر المباح إلى عمل صالح بالنية الصالحة. والأمر الثالث أو النوع الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذا لغو لا طائل تحته. مثل يكون عندك كيس من الرز وعندك إنسان ضعيف البدن أو غلام صغير، تقول احمل هذا الكيس، ما يستطيع، ليس بمقدور. هذا يقول اللغو، طلع أهل العلم لا يدخل مثل هذا أصلا في أنواع الاستعانة. النوع الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، الاستعانة بالأموات مطلقا، لا يجوز الاستعانة بالميت لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا أبدا، أو بحي حاضر على أمر غائب ليس بمقدوره مباشرته، ليس بمقدوره أن يباشره، فهذا لا يجوز. النوع الخامس من الاستعانة الاستعانة بالأعمال، بالأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل. استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فهذه مشروعة ومندوب إليها. إنسان يستعين مثلا على ما يصيبه من مصائب الصبر، يستعين على إنجاح حاجته بالكتمان، هذا مشروع ومأمور به. يستعين على حب القرابة بصلة الرحم، يستعين مثلا بالحج والعمرة على نفي الفقر والذنوب وما شابه ذلك ما ورد الشرع به، فإن هذا أمر مشروع. قال إياك نعبد، والدليل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول على العامل هنا ليفيد الحصر والاختصاص، لأن المعمول هو إياك ونعبد هو العامل، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص، ومعناه لا نعبد إلا إياك، وكذلك وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، حديث ابن عباس. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، الاستعاذة هي طلب، أو نقول الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بمن تعتقد أنه يعيذك مما أنت فيه. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بمن تعتقد أنه يعيذك ويلجئك مما تكره أو مما استعذت به. والاستعاذة التي عناها المؤلف هنا هي استعاذة العبادة، ولهذا الاستعاذة أيضا أربعة أنواع: الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وهذه الاستعاذة هي المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله، يعني يستعيذ الإنسان بالله وهو مفتقر إليه ومعتقد حاجته إليه ومعتقدا كفاية الله سبحانه وتعالى، هذا هو، هذه هي الاستعاذة، استعاذة العبادة. استعيذ بالله مع اعتقاده كمال فقره إلى الله وحاجته إليه وكمال كفاية الله سبحانه وتعالى لعبده، وهذه هي التي تدل عليها الأدلة التي أوردها المؤلف. النوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله ككلامه عظمته وعزته، فهذا أيضا مشروع لما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم، وكذلك في الرقية أو في الدعاء الذي يقال في رقية المريض: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فهذا جاءت النصوص بجوازه وشرعيته. النوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين، الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين، وهذا الشرك لا يجوز، وصرفه لغير الله عز وجل شرك. والنوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به، الاستعاذة بما يمكن العوذ به من الأماكن والمخلوقين، الاستعاذة بما يمكن العوذ به من الأماكن أو من الناس فيما يقدرون عليه، فهذا جائز. كأن يعوذ الإنسان يلجأ إلى بلد بعيد عن الفتن، لما تظهر الفتن وتكثر يلحق بإبله أو بغنمه، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيرها وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الفتن التي يكون الجالس فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السائي قال فمن وجد معاذا فليعذ به فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به. وفي الحديث أيضا يعود عائد بالبيت أو تعوذ بإنسان فيما يقدر عليه فتريه تقول يا فلان أعوذ بك من شر ولدك آذاني وفعل بي كذا فإن هذا جائز ومباح. ثم قال المؤلف ودليل نعم قل أعوذ برب الفلق. الفلق أصح ما قيل فيه أنه الصبح إذا انفلقت ظلمة الليل عن ضوء النهار. وقل أعوذ برب الناس يدلان على الاستعاذة التي الشرعية التي لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. قال ودليل الاستغاثة قوله إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة هي طلب الغوث أو طلب الإنقاذ من الشدة والكرب الذي يقع فيه الإنسان. هي طلب الإنقاذ هي طلب الغوث أو طلب الإنقاذ من الفرج من الكرب والشدة التي يقع فيها الإنسان. والاستغاثة نوع من الدعاء لكن أخص منه. هي دعاء ولكنها خاصة بالكرب بالشدة. والاستغاثة أيضا أنواع. النوع الأول الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى وهذه من أفضل الأعمال لأنها تدل على كمال الإيمان. لما وقعت به الشدة والكرب والحاجة والمصيبة لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الناس إذا وقعت به الشدة والكرب فأنه يغيب عقله وينسى يذهب يلتمس الناس يمينا وشمالا. الاستغاثة يجب أن تكون بالله سبحانه وتعالى حينما يقع بك الكرب والشدة. فهذه من أفضل الأعمال وأكملها وهي داب الرسل وأتباع الرسل. ويتدل عليه الآية التي استدل بها المؤلف. والنوع الثاني الاستغاثة بالأموات والأحياء غير الحاضرين وغير القادرين. فهذا شرك لا يجوز استغاثة بالأموات وبالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين. هذا شرك لا يجوز. النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين. الاستغاثة بحي حاضر قادر كأن يدركك العطش فيمر بك رجل معه ماء فتقول أغثنا يا فلان إن كان عندك خير فأغث. لكنه حي حاضر قادر هذا لا شيء فيه. أو تسير بالسيارة ينشر كفر السيارة ومعك العائلة تكون في شدة ما تجد يأتيك رجل تقول أغث كان عندك شيء ساعدنا هذا لا بأس لأنه حاضر قادر على هذا. النوع الرابع وهذا يدل عليه القرآن أيضا قال الله عز وجل عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته استغاثه وذكر الله عز وجل في القرآن وموسى أغاثه. النوع الرابع الاستغاثة بحي حاضر غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية. الاستغاثة بحي حاضر غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية. كيف هذا؟ قالوا مثل رجل سقط في البحر أو شفع الغرق وعلى شفا البحر وعلى الساحل رجل مشلول فصار ينادي له يا فلان أنقذني. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عد هذا نوعا وفي بعض الأحيان صار عنده نوع توقف في هذا. وهذا هو الأولى لا يذكر هذا النوع بل يلحق بالنوع الممنوع. لماذا؟ لأن كثير ممن ابتلوا نسأل الله العافية بالخلل في التوحيد والتعلق بالخزعبلات تجد أنهم إذا رأوا مثل ذلك قالوا ما استغاث به إلا لأنه ولي من الأولياء. فيكون هذا تأكيد للأمر. ولهذا الموحدون عندهم من قوة التوحيد والاعتماد على الله عز وجل والابتعاد عن هذه الأمور ما لا يخفى لكن عباد القبور عندهم من الضعف والخور والتعلق بالأشياء ما يتعلق كما يقال بالقشة أو بأي شيء. ولهذا الأولى أيضا عدم ذكر هذا النوع وعدم القول بجوازه، بل يغلق الباب سدا للذريعة. قال الشيخ: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يأمر الله نبيه أن يعلن وأن يقول: إن صلاتي، يشمل صلاته فرضها ونفلها، ونسكي، وهذا محل الشاهد، ومع النسكي ذبحي، النسك هو الذبح، ومحياي ما أتيه من الأعمال في حياتي، ومماتي وما أموت عليه لله رب العالمين، لله خالصا. ولهذا قال: لا شريك له. كل هذه الأمور، صلاتي وذبحي وما أتيه من الأعمال في حياتي وما أموت عليه من العمل، كله لله لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرني ربي، وأنا أول المسلمين بذلك وأول المستسلمين له، لأن كل نبي هو أول أمته، وليس المراد الأولية المطلقة، بل المراد أنه أول أمته وهو أول من استجاب لهذا الأمر الذي أمره الله به. فالحاصل أن الآية فيها دليل على أن الذبح لله، لا يجوز أن يذبح لغير الله. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا حديث علي بن أبي طالب، وفيه أربعة أمور، وهذا من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا الوعيد لا يكون إلا على أمر محرم، فالذبح لله عز وجل، ولا يجوز أن يذبح أحد لغير الله ولا يتقرب إليه بذلك، ومن فعل ذلك فإنه مشرك، كما يفعله عباد القبور الذين يذبحون للأضرحة وللأولياء وللجن وما شابه ذلك، فإن هذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب قبل أن تخرج روحه على هذا الفعل القبيح، ولا ينفعه الندم في ذلك الوقت. لكن قد يرد إشكال، قد يقول بعض الناس: يا أخي أنا أذبح للضيف ولا أذبح لغير الله، كان ضيف عزيز فذبحت له، لمن الذبيحة؟ لفلان. نقول كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: الذبح يقع على وجوه، الذبح يقع على وجوه. الأول أن يقع عبادة، ويقصد بها التعظيم، يقع عبادة للمذبوح له على سبيل التعظيم له، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى على سبيل التعظيم. ويذكر أهل العلم في مثل هذا أيضا ما يذبح عند قدوم الكبرى أو الأمراء أو نحوهم، إذا وطئ الأرض والمكان، عند وطئه الأرض يذبحون كذا وكذا من الغنم أو من الإبل، يلحقون هذا بذاك، قال: لأنه على سبيل التعظيم له. النوع الثاني قال الشيخ: أن يقع إكراما لضيف أو وليمة عرس، فهذا مأمور به، مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأمر أيضا عبد الرحمن بن عوف قال: أولم ولو بشاة في زواجه. والنوع الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به، يقع على سبيل التمتع، يريد يذبح شاة ليأكل هو ويستمتع بلحمها، أو يريد أن يذبح على سبيل الاتجار، تجارة ملحمة، فهذا من قسم المباح، والأصل فيه الإباحة. وينبغي أن ينبه إلى أمر، نقول: إنه حتى وإن حصل الذبح من أجل أن تكرم الضيف أو من أجل أن تبيع، فإنه ذبح على اسم الله، ولهذا يقول المسمي أو الذابح يقول بسم الله، فهو تقرب إلى الله عز وجل بذكر اسمه عليه. وقد يريد من أجل أن يأكل أو يطعم أو يتصدق، هذه أمور تبع وليست أصل. فالحاصل أن الذبح لا يجوز أن يتقرب فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك لغير الله على سبيل التعبد فإن هذا شرك، والنصوص لهذا واضحة. قال: ودليل النذر، نعم، نحن دخلنا على الدرس الثاني، ها؟ طيب نكمل النذر على كل حال نتوقف عنده. ودليل النذر قوله تعالى: أول النذر، النذر له إطلاقان في الشرع، يطلق ويراد به العبادات المفروضة، يطلق ويراد به جميع العبادات المفروضة، وبعضهم يجعل هذه الآية التي معنا من ذلك: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال يوفون بالعبادات التي أمرهم الله بها. ويطلق باعتبار آخر وهو إلزام المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعا، يطلق النذر ويراد به إلزام المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعا. وهذا جاء فيه الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ونهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به، إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وعلى كل حال، إذا نذر الإنسان عبادة الله عز وجل تقربا فإنه يجب عليه أن يفي بها، وإن نذر نذر معصية فإنه لا يجب له أن يفي به. وعلى كل حال، الآية التي معنا أو النذر نقول عبادة لله، لا يجوز أن تنذر لقبر ولا لميت ولا لولي ولا لأحد، وإنما يتقرب به إلى الله نذر لله: إن حصل كذا أن أفعل كذا وكذا، أو يكون مراد به العبادات ويكون يشمل جميع أنواع العبادات، فهذا محض حق الله ولا يجوز صرفه لغير الله. والنذر مكروه، بعض الناس يسارع إلى النذر، تجده ينذر، وهذا فيه قولان لأهل العلم: جمهور أهل العلم على أنه مكروه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه محرم، ويستدل بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به البخيل، وهو لا يغير من قضاء الله وقدره شيئا. ونقف عند هذا حد، وبالله التوفيق.